أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الصادق الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الميامين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحال في وجوه حجية الإجماع المحصل، طبعا نفس الإجماع. الوجه الآخر مما ذكر في حجية الإجماع، الإجماع التشرفي. إجماع التشرفي أنه أحد الأعلام من الكبار يتشرف برؤية الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، بتعبير سيد بحر العلوم، بنحو لا يتنافى مع مسلمات من عدم وجود الاتصال. الاتصال يعني اتصال رسمي وموجود، ومن ثم لا يستطيع أن هو يدعي اللقاء والرؤية أو حجية هذا اللقاء والاتصال، لأنه هذا منفي يعني في زمن الغيبة. زمن الغيب منفي أن يكون هناك حجية للاتصال. حجية الاتصال يعني رسمية الاتصال، أما التشرفات بلا أن يعني يعول عليها كاتصال حجة، هذا أمر آخر دونوه علماء الشيعة. حتى الكليني وحتى الصدوق دونوا الرؤية لكثير من المؤمنين أو حتى للمعاندين في زمن الغيبة الكبرى. الكليني في الكافي موجود عنده، الصدوق في كمال الدين موجود لديه، جملة من علماء الإمامية دونوا هذه الأمور. أصل الرؤية شيء، وحجية الرؤية يعني اللقاء والاتصال، وحجية الاتصال واللقاء شيء آخر. من يريد أن يدعي أن هاي معناتها رسمية الاتصال، رسمية الوساطة، هذه دعوة دجلية لا يستطيع أحد أن يدعيها كائنا من كان. من ثم علماءنا الكبار مثل السيد ابن طاووس، السيد بحر العلوم، هذان العالمان من أكثر العلماء لقيا ورؤيا لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أسيم ابن طاووس بعد أكثر، لكنهما لم يدعيا الوساطة، أنهما لهما ما يعني لهما مقام أو لهما صلاحية الوساطة بين الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف وبقية المؤمنين أو البشر. هذا الادعاء دجل زائف، ثبت ضرورته على الاتحاد، ضرورة عدمه وامتناعه عند مدرسة أهل البيت ومن قبل نفس صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالأدلة القطعية الكثيرة. ذكرنا نبذة منها في دعوة السفارة على الاتحاد أي ما كان. فلكن هذا إذا إجماع تشرفي، كيف يعبر عن إجماع تشرفي؟ يعني يدعي الإجماع لكنه منشأه لا يبرز منشأه، منشأه عنده التشرف ليس تحصيله. يعني كما يعبرون عنده إجماع في المسبب مو إجماع في السبب. إجماع في المسبب والسبب على الصراح في بداية الحديث ربما اتطرقنا له. يعني كلمات العلماء الكاشفة أو السيرة المؤمنين الكاشفة عن قول المعصوم، السيرة يعبر عنها سبب كاشف لأنه، وقول المعصوم وهو المدار في حجية الإجماع يعبر عنه بالمسبب. وهذا سيأتي الآن في الإجماع المنقول، لأن كلامنا الآن لا زال في الإجماع المحصل، في ذات الإجماع ما هو، في ذات الإجماع نفسه، كلامنا في ذات الإجماع نفسه لا في الإجماع المنقول. الإجماع المنقول أمر آخر. ففي الإجماع المنقول يراعى أنه في صدد هذا الناقل، في صدد نقل السبب الكاشف عن قول المعصوم، أو في صدد نقل المسبب، أي نفس قول المعصوم صلى الله عليه. ففي الإجماع التشرفي في الحقيقة يكون المدعي للإجماع في صدد نقل المسبب ليس السبب. لكن هذا على كل، أولا لا يعول عليه، ما يعول عليه، يعني حتى لو كان بلغ مبلغ السيد ابن طابوس أو السيد بحر العلوم لا يعول على، يعني لا بمجرد لا يعول على عليه، أنه لأنه نحتمل بأنه قد تشرف أو كذا، هذا لا يعول عليه. شبيه الرؤيا الآن، الرؤيا إذا رأى الرائي في المنام رأى المعصومين، ولو في الواقع المرئي هو المعصوم، لكن الرؤية ليست بحجة. لماذا الرؤية ليست بحجة؟ لأن الرائي وهو نحن، والقناة لنا وهي الرؤية، غير معصومين، لا قدرة تلقينا عن المعصوم معصومة، ولا نحن كصندوق صندوق معصوم. فلا الارتباط بيننا وبين المعصوم معصوم، ولا نحن المتلقين من المعصوم معصومين. لذلك رؤيانا ليست بحجة، ليست بحجة لنا فضلا عن ليست بحجة للآخرين. الرؤية في المنام، الرؤية في المنام ليست بحجة لنا فضلا عن الآخرين. إذن فائدة ليست حجة تصديقية، لأن الرائي غير معصوم. كثير يغالطون المرئي المعصوم، والمرئي والكون وليكن المعصوم، لكن الرائي والرؤية ليست بحجة. إذن ما فائدتها؟ فائدتها تنبيهية تصورية سنوين، منبهة، منبهة تنبهك إلى ما هو في نفسه حجة ودليل، إلى عموم في الكتاب والسنة، أو إلى قاعدة، أو إلى دليل آخر. هل مجرد هذا صحيح؟ أما هي في نفسها ليست بحجة. فهو هذا شبيه الحين مثلا الزرار عندما يتلقى عن الباقر، تلقي زرارة ليس معصوم عن الخطأ، وزرارة في حفظه لما يقوله الباقر والصادق ليس معصوم عن الخطأ، هذا في اليقظة. فكيف بك في المنام؟ فكيف بك بالمنام؟ المقصود على حال المنام شأن آخر. فكما أن رؤيانا للمعصومين في الرؤية أو في أي مكاشفة أخرى، فهو مكاشفة في اليقظة مو مكاشفة في المنام، قد تحصل لبعض الأشخاص مكاشفة في اليقظة، هذه المكاشفة ليست بحجة للرائي فضلا عن غيره. والقرآن أكد أنه ليس المدار فقط على المنبع يكون حجة، القناة، القناة لابد أن تكون حجة، والمتلقي من القناة لابد أن يكون حجة. بالحق أنزلناه، أنزلناه جهة الفاعل، وبالحق نزل من جهة المتلقي، الحق أنزلناه من جهة الفاعل، بالحق نزل من جهة المتلقي وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قناته ووعاؤه، بالحق أنزلنا وبالحق نزل. إذن لماذا تكرر بالحق أنزل وبالحق نزل؟ للتأكيد على هذا المطلب، عصماوية القناة وعصماوية التلقي.
مشكلة عدم اسمة المتلقي سيان حضوره والغياب،
نعم،
شخص آخر في المفاجئة سيان كلا،
نعم،
لا الفرق بينهم. المتلقي غير معصوم، زرارة غير معصوم، هذا العالم غير معصوم اللي يرى في المنام وفي المفاجئة،
نعم.
عدم
اسمة المتلقي السؤال شيء سأسألك هذا ولا كنا نطلع
هذا حجة وهذا غير
هذا كذا ليس حجة
تلقي الزرارة عن المعنى
أيضا تلقي السؤال ليس اسمه
ما قلنا اسمه حجة
حجة ليس حجة ظنية قد تخطئ قد تصيب في اليقظة نعم لذلك احنا نريد نأكد على أنه لماذا هذا ليست لماذا ليس اسمه من جهة شبه ما أكون هناك وجه اشتراك شبه أن تلقي زرارة عن الصادق والباقر في اليقظة تلقيه ليس عصمة وحفظه ليس عصمة غاية الأمر في اليقظة بعنوان حجية الراوي يقبل هذا حجة أما في رؤية الرائي أو في المكاشفة لا حتى هذا دور لنفسه مو لغيره لنفسه أيضا ليس بحجة ليس حجة تصديقية وإنما فائدة حجة تصورية فقط حجة تصورية فقط. الفرق هو هذا أنه هذا التلقي لما يكون غير معصوم في اليقظة غير معصوم في الرؤية وفي المكاشفة أضعف ما يعول عليه قد يدخل على الشيطان نفوس كيفية التلقي هذا مجرد في عالم المكاشفة أو الرؤية كلها عبارة عن رؤية حتى مكاشفة في المكاشفة تلوين النفس أعمال الإنسان طبقات حجوب شياطين غيرها كلها تدخل على الخط ولذلك القرآن الكريم دائما في بيان الوحي النبوي بيّن بأن الشياطين ما يستطيعون أن يدخلون على قناة الوحي أي بخلاف غيرهم إنه النفس ما تدخل بينما في الآخرين
واحد ما تشعر
مو بالخلاف إلا تحجة خبر واحد في الحس لا في غير الحس بديك ما تشمله فإذا من جهة هو اشتراك أنه تلقي ليس معصوم والحفظ ليس بمعصوم إذا هذا الوجه هو منتفي التعويل عليه منبه بحث آخر أما أنه حجة يعول عليه لا الوجه الوجوه الأخرى على حال التي ذكرت في حجة الإجماع تقريبا ترجع إلى ما ذكرنا علم إجمالي أو ما شابه ذلك دخول الإجماع الدخولي والإجماع الكذا كلها تقريبا ترجع إلى نفس الوجوه السابقة لا أتصور أنها لها وجوه تختلف عن الوجوه السابقة بل ترجع إليها إجمالا إذن حجية الإجماع لابد أن يكون كشف قطعي إما لسيرة أو لقرب اتفاق علماء الإمامية كما مر بنا أي نعم أو قاعدة اللطف نقبلها إجمالا أيضا فيما يقرب من مورد تقادم الأصحاب كون معلم أو شعار للمذهب ما شابه ذلك أصبح وإن لم يكن معلم لكن شعار ها في جملة من هذه الموارد نعم يقبل قاعدة اللطف والعناية وأما الحدسي فمر بنا أنه كاشفية من جهة منشأ والتشرف لا يعول عليه فقط منبه الآن لنذهب إلى الإجماع المنقول هذا بالنسبة للإجماع المحصل في نفسه حجية الإجماع ما هي وجهه بالنسبة إلى الإجماع المنقول الإجماع المنقول ما هو على حال المدار فيه طبعا الإجماع المنقول المدار فيه مفاد النقل مفاد النقل. إن كان مفاد النقل سبب تام لكشف كلام المعصوم فحج أيضا لما مر من بعض وجوه حجية الإجماع اللي هو كالسيرة وتقارب عصر المتفقين من علماء الإمامية الأقدمين أو المتقدمين أو المتأخرين بنحو كاشف عن المتقدمين. فإذا كان الناقل ناقل للسبب والسبب كان تام لكشف قول المعصوم فيكون حجة. إن كان السبب الذي ينقله ليس كسبب تام، يعني ينقل اتفاق بعض علماء الشيعة، ينقل اتفاق بعض عصور قرون الشيعة، هذا أيضا يعول عليه؟ نعم يعول عليه من باب جزء الحجة. جزء الحجة يعني ماذا؟ هو هذا ارتضاه المرحوم الأخوند وفاقا للشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري وفاقا للشيخ أسد الله التستري، يعني بمعنى أنه أليس هناك سبب تام لكشف كلام المعصوم؟ فإذا نقل لي كلام الصدوق وعلي بن بابويه وكذا مو الكل، ثم أنا تحصيلا استطعت أن أحصل بقية علماء الشيعة هكذا متفقين، فالمساحة التامة للسبب الكاشف عن قول المعصوم مستحصلة، قسم منها بالتحصيل وقسم منها بالناقل، ولا مانع من حجية خبر واحد عندما ينقل لي جزء السبب، لأن اللازم في حجية الخبر الواحد كما سيأتي وفي حجية الظهور ليس هو أن يكون المفاد تمام الموضوع للأثر الشرعي، ليس المدار في حجية خبر الواحد أن يكون مفاد المنقول في خبر الواحد هو تمام الموضوع للأثر الشرعي، بل ولو كان بعض الموضوع أحد شرائط الموضوع هذا يكفي في استتمام إحراز الموضوع لترتيب بقية الآثار، يكفي في استتمام بقية استتمام إحراز بقية الموضوع لترتيب الآثار، لا يشترط في خبر الواحد هذا. في توسع، هناك توسع في إمارية خبر الواحد والظهور، إمارتان من الأدلة الاجتهادية يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، وهو خبر الواحد وحجية الظهور. يعني حتى مع اللوازم والتلازمات يكفي في حجية خبر واحد. فإذا خبر واحد الناقل لجزء السبب الكاشف عن قول المعصوم في الإجماع هذا يعتمد عليه حجة، طبعا إذا ضم إليه بقية أجزاء السبب ليكون كاشفا عن قول المعصوم. وربما يكون الناقل هذا النقل عنده ليس سبب تام، لكن منقول إليه هذا النقل عنده سبب تام، فأيضا يعول المنقول إليه. المدار على الميزان عند المنقول إليه لا عند الناقل. وربما شيء ينقله الناقل عند ميزان كاشف عن قول المعصوم، لكن المنقول إليه هذا ليس ميزان تام للكشف، فما يعول عليه، ما يعول عليه المنقول إليه لا يعول على الناقل، لأن المدار على الميزان عند المنقول إليه طبعا. فالمدار إذن على السبب، هذا إجمال بحث الإجماع المحصل والإجماع المنقول، ولكن هناك فوائد صناعية أخرى لا تقل عن الحجية في بحث الإجماع اللي تعرض له. نعم.
مدعي الإجماع هذا ما يذكر أسماء من يفتي بمفاد الإجماع، فأنا الآن ما أعرف من أجمع ومن لم يجمع.
يعني هذه تعتمد على فراسة المنقول إليه. المنقول إليه إذا عرف أن أساتذة هذا الناقل للإجماع من طبقة من، لذلك علم الرجال مو علم الرجال في الرواة فقط، علم الرجال في الرواة جدا مؤثر في فهم الروايات، لأنه يلتفت إلى أن الراوي من أي مدرسة من أي مشرب، ديدنة ذبتة فقهية معارفية تفسيرية وسط البيئي في إرباك سياسي تقية ما في كذا، هذه كلها أمور تأثر. إذا واحد ألم بعلم الرواة، علم الرجال في الرواة مؤثر، كذلك الإلمام بعلم الرجال في العلماء، يعني هذه طبقة أين، تلميذ من، أستاذ من، طبقة هاي كلها تأثر طبعا. أساس واحد يلتفت إلى أصلا مشربة كيف، مشربة على التتبع في الروايات، مشربة على البحث الصناعي، مشربة على البحث القواعدي، كل هذه أمور مؤثرة طبعا لها تأثير في استظهار المنقول إليه مفاد النقل من الناقل، شيء طبيعي. واحد يلتفت في أي كتاب نقل هذا المطلب، الشيخ الطوسي في النهاية الإجماع اللي يدعي غير الإجماع اللي يدعي الشيخ الطوسي في الخلاف، لهم أنا في النهاية فقط يذكر متون ويذكر أمور حسية ما يذكر حدسيات قليلة، أما الشيخ الطوسي في الخلاف أو الشيخ الطوسي في المبسوط في الخلاف لا، يبني على الإجماع الحدسي أكثر شيء. قد تكون قرائن هناك في البين تدل على أنه يعتمد غير الإجماع الحدسي، هذا صحيح، أو في المبسوط، في المبسوط الشيخ دائما يبني بحث قواعدي، أي فشوف الناقل من في أي كتاب في كذا، كلها مؤثرة طبعا، وهذا كلها يريد لهم ممارسة ومطالسة مع علميات العلماء المتقدمين وطبقاتهم وما شابه ذلك. العلامة الحلي في المختلف شخصية علمية، العلامة الحلي في التذكرة شخصية علمية أخرى، يختلف هذاك بداية حياته، أما في شو اسمه وطريقته بنمط معين، لكن في التذكرة طريقته بنمط آخر، في التحرير لروية أخرى العلامة الحلي. فهذه أمور طبعا تعرف تدرك، نقاط كثيرة في الصدور هي موجودة وهذه بالممارسة يعرفها. المحقق الحلي في المعتبر شيء، المحقق الحلي في الشرائع شيء آخر، واحد لازم يعرفها. إيه ولما جرى هذه أمور واحدة.
تحمل خبر الثقة ما متوفرة بالإجماع، لأنه الاشتباه والخطأ في الأمور المحسوسة يحمل أصل العقلائية في خبر الثقة. في الإجماع المنقول بخبر واحد أمور حسية ومحسية، الاشتباه والخطأ موجود
أكثر يعني طبعا، يعني واحد لازم يثبت أكثر. يا ما إجماعات تدعى، وبقول أقول لكم بصراحة سيدي ماذا دخلتم في فوائد هذا المطلب، لا بأس أذكر لك. يعني لاحظوا مثلا حتى صاحب جوهر، يعني دقة صاحب مفتاح الكرامة في نقل الأقوال أكثر من صاحب الجواهر. صاحب الجواهر وإن كان رحمة الله عليه موسوعي صحيح، بس لكن هو حرفة صاحب الجواهر التحليل الصناعي الفقهي، عارضة قوية هاي جيد. أما في يعني التوسع في الاطلاع، لا مثلا ضبط الكلمات عند صاحب مفتاح الكرامة أكثر، بل حتى مرارا كرارا حصلت مقارنة في أبواب عديدة في مسائل عديدة بين تحرير الفرض الفقهي بين صاحب الجواهر وصاحب الحدائق. صاحب الحدائق جدا أدق من صاحب الجواهر في تحرير تنقيح أصل الموضوع في المسألة، معنى هذه خطوة صناعية مهمة إن الإنسان يحرر موضوع المسألة، يعني ضبط صاحب الحدائق في هذا الجانب أكثر. لا فأقصد يعني مقصودي هذا، إن الإنسان لما يمارس في الفقه كثير يتعرف على ألوان وطبايع علميات العلماء كثيرا، يعرف هذا قوة فوين، ضعف فوين، ميزة فوين ولا مجرور. طبعا ما لم يحصل لقدر متيقن ما يقدر يعول، المقدار اللي هو فيه ضبابية ما يقدر يعول عليه.
أول كلام نحن في خبر واحد أنه اشتفاه والسهو من الناقيد،
نعم،
نحن بأصل عقلاء يصل عدد السهو والخطأ في المور المحسن،
نعم.
في خبر الإجماع
إذا احتمل أنه إذا احتمل أنه حسنة حدث ما ما عول عليه، نعم.
ما شنو في انت في خبر حدث،
أقول إذا احتمل بأنه حدث لا أعول عليه، لابد يجي عندي شيء. لذلك مرة بنا أنا لابد أعرف ديدا وروية هذا الناقل حدسية أو حسية أو ممزوجة وكم قدر النسبة. طبعا هل هو في صدد نقل إجماع السبب أو في صدد نقل إجماع المسبب، طبعا هالأمور. نعم، لا أنه يسمع لما يطالس فقيه معين في كتابه يلتفت إلى روية العلمية، يلتفت هو هذا المنقول إليه يلتفت إلى روية الناقل، بعد خلاص يصير واضح عنده كم مقدار الحس عنده، كم مقدار الحس عنده، متى يعمل الحس متى يعمل الحس. لذلك مثلا في الرجال من باب الشيء بالشيء يذكر، يذكرون أنه في علم الرجال سيد يطلع يقرأ النجاشي مرتين ثلاث أربع، يقرأ مو قراءة، يقرأ يعني كأنما يراقب النجاشي ايش قاعد يسوي، نفسه شنو، رويته ماذا، نزعاته العلمية ماذا، أساس يلتفت لأنه النجاشي شنو منهجه. الكشي يقرأ ثلاث أربع مرات، الرجال فهرست الشيخ الطوسي، حين دين سيتعرف على شخصية العلمية في هذا الكتاب، يلتفت إلى نكاته كذا، ما ينغر بأي تعبير يذكر النجاشي أو يذكر الكشي أو لما جرّه. شو طبيعي التعرف على شخصية الناقل أمر مهم. نعم، على كل هذا إجمالي البحث في الإجماع المحصل كيفية كاشفية عن قول المعصوم عمدة السيرة كما مر أو القدماء العلماء سواء بالتحصيل أو بالنقل أو بقاعدة اللطف، هذا محصل ما مر. لكن مع ذلك الإجماع لو لم يكن واجد لهالضوابط الكاشفة بشكل قطعي لقول المعصوم، هل له فائدة علمية صناعية وراء ذلك وراء الحجية أم لا؟ الصحيح أن له فائدة علمية صناعية إلزامية الإجماع، وكذلك الشهرة بغض النظر عن الخوض فيما بعد في الشهرة. الشهرة طبعا أقسام سنأتي على ذكرها وتقسيماتها إن شاء الله فيما سيأتي. الشهرة بغض النظر عنها نتبنى أنها حجة أو ليست بحجة، فائدة في الحجة في الشهرة سواء الشهرة المنقولة أو الشهرة المحصلة، وكذلك في الإجماع المنقول أو في الإجماع المحصل مع فرض عدم كاشفية القطعية. الآن له فائدة علمية صناعية إلزامية، ما هي هاي الفائدة العلمية الإلزامية الصناعية؟ مع أنه ليس بحجة مثلا، غير واجد لشرائط الحجية ما شابه ذلك، ما هي الفائدة؟ الفائدة الصناعية العلمية الملزمة اللي ربما يغفل عنها بعض رويات المعاصرين، روية يعني الذبة، ذبة بالفصيح يقال لها روية، الذبة بالفصيح قد تكون كلمة فصيحة بعد، ذبة مذبوب يعني مسبوك. أي المهم الروية، ما هي فائدة الإجماع الغير اللي هو ليس بكاشف قطعي والشهرة بعد كذلك إذا كان ظنية وظن ضعيف، ما هي فائدتها الصناعية الإلزامية؟ فائدتها العلمية الصناعية ليست فائدة تصديقية، فائدة صحيح غير تصديقية مستقلة، ولكن لها فائدة صناعية إلزامية مهمة، وهي ماذا؟ أقل تقدير أنها تلزم الفقيه بالفحص، تلزم الفقيه بالفحص، تلزم الفقيه بالفحص عن المدرك الذي يمكن أن يكون استند إليه هؤلاء المجمعين أو هؤلاء الذين تبنوا شهرة، أعضاء الشهرة. زين، لماذا تلزم بالفحص؟ افترض الآن الفقيه اتنقحت لديه الروايات في الباب وكيفية الجمع بينها ومقتضى القواعد في دي المسألة، والنتيجة بشكل مرتب رتيب استنتجها، لكن يرى المشهور أو في ادعاء إجماع على خلاف هذا. هنا لا يسوغ للفقيه أن يعول على استنباطه واستنتاجه من القواعد والعمومات، لماذا؟ أو حتى الأدلة الخاصة والخصوصات، لماذا؟ لأنه ثبت بأن العام ليس حجة إلا بعد الفحص، الخاص أيضا ليس حجة إلا بعد الفحص عن خاص آخر. معارض قد يكون، القواعد لا تزيد عن كونها عمومات، ليست حجة إلا بعد الفحص، بل الدليل ليس بحجة إلا بعد الفحص عن قد وجود دليل حاكم عليه أو دليل وارد عليه. شرطية الفحص في حجية الأدلة أمر بديهي عند المسلمين فضلا عند علماء الإمامية، أمر بديهي لزوم الفحص، شرط في حجية كل الحجج عملية الفحص. والمدى والميزان في لزوم وجود موضوع الفحص الاحتمال العقلائي المعتد به، والاحتمال وأي احتمال عقلائي معتد به كوجود إجماع على خلاف، ولو إجماع غير قطعي أو شهرة غير كاشفة قطعا عن قول المعصوم، ولو هذا واضح في أن احتمال معتد به، فكفى بالشهرة أو الإجماع غير القطعيين في كشفهما عن قول المعصوم، كفى بهما في تجميد الأدلة عن الحجية الفعلية وإلزامهما بالفحص. هذه فائدة صناعية مهمة جدا مهمة، ولا يبرأ ذمة الفقيه في الاستنباط والاستنتاج من دون الفحص عما يطابق الإجماع، وحيث لا يقف على وجه ما لقول المجمعين لا يسوغ له الاعتماد على القواعد والعمومات وكيفية الجمع بين طوائف الروايات التي تبناها، لابد أن يقف على وجه ما يحتمل اعتماد المجمعين أو المشهور عليه، ثم يرى يزن صحيح غير صحيح ينقح المسألة بعد ذلك. نعم، أما أنه فحص عندما رأى شهرة على الخلاف أو إجماع على الخلاف، فحص وفحص ولم يجد أي وجه، لا يسوغ له التعويل. لذلك كثير من الفقهاء العظم عندما لا يجد وجه بعد أن يعني نفسه يجهد نفسه لا يجد رائحة وجه للمجمعين أو الشهرة يتوقف بالاحتياط، يقول لا أدري كيف هذا، ولا ما يمكن هم صدفة أو اتفاق، وإن كان هذا الإجماع ليس بحجة أو عول عليه. هذا الاحتياط إلزامي وليس احتياط من باب ورع، احتياط الزامي. لماذا الزامي؟ أو عموم لديه، روايات خاصة لديه، جمع بينهما قواعد استنتج منهما، لماذا لا يعول عليهما؟ ما يعول عليهما لأن المفروض الفحص لم ينجز، ولم يستطيع أن يفرغ من ذمة براء ويبرئ ذمته من لزوم الفحص، لأنه لم يقف على رائحة وجه تدل على ما يقولون، فما يصح حينئذ أن يعول على دي الحجج اللي هي حجج اقتضائية. لما؟ لأنه قد تسالم علماء الإمامية بل علماء المسلمين والصحيح على أن الحجج اقتضائية، يعني لابد من تنجيز عملية الفحص فيها. وسر هذا الشرطية الفحص في الحجج ذكرنا مرارا في تنبيهات القطع واليقين وما شابه ذلك، أن الحجج الواردة في الشريعة طبيعتها حجج مجموعية وليست حجج فردية. هاي السر، سر أنه لزوم الفحص. لذلك ما يمكن ولو كانت الطوائف رتبها الأدلة، رتبها القواعد، رتبها الاستنباط، رتبها، شوف لكن الإجماع موجود على خلاف ذلك. إجماع ولو ليس بكاشف، لو كان كاشف كان حجة هو في نفسه، وشهر غير كاشفة قطعا، ولكن لم يجد رائحة وجه لهم أساس مثلا يفند كلامهم أو ينقحه أو يرده أو يقبله أو ما شابه ذلك، حينئذ يلزم بالاحتياط. أنا ما يمكن يعول، لا زالت هذه الحجج التي اعتمد عليها لا زالت حجج اقتضائية وليست حجج فعلية. وهذا السر أنه كثير من الكبار يحتاطون إلزاماً، لأن لا يجدون بحسب وسعة سعة وقتهم أو سعة باعهم، لا يجدون وجوه للآخرين ولو رائحة وجه لا يجدونها، ولا يمكن لهم أن يتسرعوا فيحتاطون يوافقون المشهور أو يوافقون المجمعين، ما لم يقفوا على ماذا؟ ما لم يقفوا على وجوه محتملة. هذا ما سوف ندخل فيه، كيف نميز الإجماع المدركي عن الإجماع التعبدي، بحث مهم. وصلى الله على محمد وآله.